بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
سئم القصيب وجفت الأقلام، ما عاد يجدي بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، ما عاد يجدي أن نجمع حسرة وتبث بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصلنا إلى مشهد عظيم بعد تلك المرحلة التي وعد يعقوب عليه السلام أبناءه بأن يستغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. انتهى هذا الأمر. هناك فاصل كما قلت في منهج القرآن لا يذكر إلا ما يستفاد منه، أي أنهم استجابة لطلب يوسف، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أنهم تهيأوا وارتحلوا وهم الآن على مشارف مصر، وها هم دخلوا مصر. فإذا هو المشهد يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ما أعظمه من مشهد بعد سنوات مهمة جدا من الانتظار والترقب والبلاء. وهذا يجعلنا نقف وقفات مهمة جدا أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الصابر، أيها المبتلى، أيها المجاهد. أقول لك عش مع يعقوب عليه السلام ومع يوسف ومع أبناء هذا المشهد. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كل ما ذهب وكل ما حدث كأنه لحظات. هذه فائدة. كل مصائب الدنيا إذا مرت كأنها حلم وكأنها لحظات مرت وليست سنوات. هذا الكلام يقتضي منا أن نصبر على ما يأتينا وما نصاب به من بلاء، فسرعان ما يمر ويذهب ولا يبقى. آوى إليه أبويه، هنا وقفة. بعض العلماء قالوا إن والدته ماتت، قال كثير من المفسرين إن والدة يوسف عليه السلام ماتت، فكيف يقول آوى إليه أبويه؟ والجواب أولا ليس لدينا دليل قاطع على أن والدته قد ماتت، إنما هي روايات إسرائيلية قد تصح وقد لا تصح. ثانيا حتى لو قلنا بهذا، لأنه حقيقة جمهور المفسرين على قول أنها قد ماتت، نقول إنه يجوز أن يطلق على زوجة الأب والدة، ثم هو قال أبويه، بل إنه أطلق عليها سواء كانت أمه الحقيقية أو زوجة والده، أطلق عليها لفظ الأب. كل هذا يدل على أنه على التغليب، وأن اللغة العربية واسعة، كما يقال عن الشمس والقمر القمران، مع أنه قمر وشمس، لذلك يقال القمران يقصد به القمر والشمس، هذا على التغليب. ولغة التغليب في اللغة العربية واسعة، ولغة العربية مرنة، وهذا من شمولها وكمالها، وهي لغة القرآن ولا شك. فلا نقف طويلا، سواء قلنا إن والدته حية أو قلنا إنها فعلا توفيت، والمقصود هنا زوجة الوالد، فلا حرج في ذلك، والأمر واسع، ولا يحتاج منا كل هذه الوقفة أو التطويل أو التفصيل، وخاصة أن الفائدة منه محدودة. هنا ورفع آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا سؤال سأله بعض المفسرين، يقول هم الآن دخلوا مصر، فكيف يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ قالوا لا معنى، مثل قول أتى أمر الله فلا تستعجلوا مرة أخرى، أي إن دخولكم لمصر دخول الآمنين، وهو من أقوى أنواع الترحيب والدعاء لهم، وإلا هم فقد دخلوا كما هو نص الآية، قال فلما دخلوا عليه، فقوله ادخلوا إن شاء الله يعني أهلا وسهلا بكم، أي دخولكم دخول الآمنين، فالأمر مرة أخرى لا يستحق منا هذا الإطالة، لكن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نقف مع قضية الأمن يا إخوة الكرام، وهي قضية مهمة جدا. الأمن مطلب حيوي للبشرية، من كمال السعادة أن يتحقق الأمن. إنني أوجه في هذه اللحظة رسالة لكثير من الذين يتساهلون في قضية الأمن ولا ينتبهون لخطورة العبث فيه. الأمن مطلب بشري ومطلب أيضا شرعي تأكيد لذلك، ولذلك امتن الله جل وعلا على عباده بأن حقق لهم الأمن في آيات عظيمة. وإبراهيم عليه السلام دعا لأهله ولبنيه، رب اجعل هذا بلدا آمنا واجعل هذا البلد آمنا. فالدعوة بالأمن وتحقيق الأمن مطلب، ولا شك الضرورات الخمس في الشريعة جاءت من أجل أن تحافظ على الدين وعلى الأمن، المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على المال، المحافظة على العرض، كلها من أجل تحقيق هذا الطلب. ووجدت في القرآن التلازم بين الأمن ورغد العيش، وبين الخوف والجوع، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، تلازم. ونجد أيضا أن الله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ لما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولذلك عندما يقول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هو يريد أن يزيل ما في نفوسهم، وخاصة مع الغربة والجدة، لأن الأمن أهم من رغد العيش. كيف يتهنى إنسان بطعام أو شراب وهو لا يأمن على حياته؟ نجد بعض الناس فقراء مساكين، قد لا يجد قوت يومه وليلته إلا بمشقة، لكنه تجد سعيد مرتاح هانئ، بينما هناك زعماء هناك قادة، هناك ساسة يملكون من الدنيا ما الله به عليم، لكنهم لا يعيشون الهناء لأنهم يخافون على أرواحهم، يخافون على أموالهم، بل قد يخافون على أنفسهم، على بلادهم. الخوف بلاء. ولذلك من أهم مطالب الدعاة إلى الله جل وعلا أن يعنوا بهذا الأمر بتحقيق الأمن، مسؤولية الوالي، مسؤولية الراعي، أن يحقق الأمن للناس، ومسؤولية الرعية أن يساهموا في تحقيق الأمن للناس. في تحقيق الأمن ما الذي يحدث؟ يحدث ينتشر الخير ورغد العيش والأمان والدعوة وتأمن السبل ويطمئن الناس على أرواحهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم، ويستطيعوا أن يبلغوا دعوة الله جل وعلا في حالة الخوف لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك كما ينبغي. إن الأمن مطلب شرعي وفطرة بشرية نحتاج إليها في هذا الجانب، فما أحوجنا إلى ذلك. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيا أيها الأحبة، أيها الدعاة، أيها المصلحون، أيها المسؤولون، عليكم أن تعنوا بهذا الأمر عناية خاصة. الحديث عن الأمن حديث ذو شجون، عنيت به الشريعة وعنيت به الرسالة، وهو من أهم مطالب البشرية، فلننتبه للتعامل مع هذا المرفق الحساس، وألا نتخذ من بعض التأويلات سببا للإخلال بالأمن. والله المستعان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن بدأ يوسف الآن وقد كأننا نراهم في هذا المشهد. الوقفة الأولى، ورفع أبويه على العرش إكراما لهما، وهذا دليل على حق الأبوين، فكيف وهما قد عانى هذه المعاناة الطويلة جدا في فقد يوسف وخروا له سجدا. هنا وقفة، هل يجوز السجود لغير الله؟ تحدث العلماء في ذلك، وملخص الأمر باختصار، أولا أن هذا السجود هو سجود تحية وليس سجود عبادة، هذه مسألة أولى. هذا السجود الذي حدث ليوسف عليه السلام وخروا له سجدا هو سجود تحية مثل السلام عليكم، وليس سجود عبادة ولا ذل ولا خضوع. المسألة الثانية أن هذا كان في شريعتهم ونسخ في شريعتنا، وأبدل الله بالسلام خير من هذه التحية، وهي من باب سد الذرائع حتى لا يختلط الأمر بين سجود التحية وسجود العبادة. فإذا السجود الآن سواء كان سجود تحية أو عبادة لا يجوز، حتى لا يفهم من كلامي خلاف ما أريد. فهذا جانب. طيب السجود هنا هل هو سجود حقيقي أو مجرد انحناء كما ذكر بعض المفسرين؟ الصحيح أنه سجود حقيقي، لأنه قال وخروا له سجدا، والخرور لا يكون إلا للسجود الحقيقي. وخروا له سجدا أي خروا ساجدين له، ولكن كما قلت هذا كان في شريعة من قبلنا، وهو سجود تحية لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله. أما في شريعتنا فأبدل الله جل وعلا بالسلام، السلام عليكم، ولذلك لا يجوز الانحناء ولا السجود حتى سجود التحية. وما يفعله بعض الزعماء ويفعله في بعض الدول من انحناء للزعيم هذا خارج عن الإسلام ولا يجوز، وهو محرم في شريعتنا، ومع كل أسف نراه يقع، حتى مع كل أسف مع في التمثيليات أو غيرها يظهر البطل كما يقولون أو الممثل، وقبل أن يؤدي دوره ينحني للناس للجمهور، يقول هذه تحية للجمهور، جمع حشفا وسوء كيله، عمله وما يقوم به مصيبة، وأسوأ منه هذا الفعل، وهو من تقليد الغرب، لأن هذا من فعل الغرب، أخذوه من تقدير ومما يفعله الممثلون في الغرب لجماهيرهم. إذا كان بالنسبة لهم كفار كيف يلق بنا؟ وكون الممثل وقع في معصية لا يقع في أمر أعظم منه في موضوع الانحناء، فلا يجوز الانحناء لغير الله جل وعلا. فما يفعل سواء للجمهور أو يفعله بعض اللاعبين أمام المشجعين كل هذا لا يجوز، محرم. أو يفعله بعض من يأتي يقدم على رئيس أو زعيم ينحني له، كل هذا محرم لا يجوز باطل. إنما أبدل الله بالتحية السلام عليكم، إن كان بعيدا لا يسمع صوتك أن تقرن مع السلام الإشارة، وإن كان قريبا تكتفي بالسلام أو مصافحته مع السلام. خروا له سجدا ثم بدأ يعيد تاريخه. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا وقفات مهمة أذكر أبرز هذه الوقفات. الوقفة الأولى بدأ يذكر هذا التاريخ من أجل أن يذكروا ويشكروا الله جل وعلا ويحمدوه على هذا الأمر، ويقول أذكرك يا والدي في رؤياي السابق، والده يذكرها، ولكن أن ما بين الرؤيا الأولى وبين تحققها في الواقع هذه المسافة الطويلة جدا. سبحان الله. وهذا الحقيقة أيضا يعطينا درس إلى أن الرؤيا ليس بلازم أن تقع خلال أيام أو خلال سنوات قريبة. ما بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين تحقق الرؤيا سنوات طويلة قد تصل إلى قرابة 30 سنة أو تزيد. ولذلك فإنني أنصح بعض المتعجلين الذين يرون بعض الرؤى المهمة ويتوقعون أن تقع خلال أيام أو سنوات قريبة، قد لا يحدث ذلك، هي قد تقع مثل فلق الصبح، قد تقع بعد ساعات، وقد لا تقع إلا بعد أيام، وقد لا تقع إلا بعد شهور، وقد لا تقع إلا بعد سنوات كما في قصة يوسف. بل بين هذين الرؤيين، بين هذه الرؤيا رؤيا يوسف عليه السلام وبين تأويلها، وقعت رؤيا الملك وتحققت في فترة قصيرة. ما بين رؤيا الملك وبين تحققها في الواقع سنوات متقاربة، وإن كانت امتدت إلى أكثر من 14 عاما، لكن بين رؤيا يوسف وبين تحققها قرابة كما قلت قد تصل إلى 30 سنة، والله أعلم. فأنبه من يرى بعض الرؤى العظيمة أن لا يستعجل في تحققها، وبخاصة الرؤيا المهمة أن يتأملها وأن يحفظها، وما يدريه متى تتحقق. ولذلك بين يوسف هنا لأبيه أن الله قد جعلها حقا، ورؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقا. ثم بدأ يذكر فضل، يذكر فضل الله جل وعلا وإحسانه. قد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. أشرت سابقا إلى أنه لم يشر إلى البئر إحسانا منه وتكرما، ولأنه وعده أنه لا تثريب عليكم، فلا يريد أن يحرج إخوانه وأن يذكرهم عن الجب. ثم جاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لاحظوا معنى لطيف جدا مرة أخرى، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يثرب عليهم ولا يريد أن يثير شجونهم. نسب الأمر للشيطان، ولا شك هو الذي نزغ بينهم كما ذكر أبوه عندما عبر له الرؤيا، لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهنا يقول هو لأبيه هذه القولة من بعد أن نزغ الشيطان، لكن اللطافة هنا ما قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، صفح عن أن يشير إلى إخوانه. إلا ما وقع بينهم من نزغ الشيطان لم يشير إليه وهو معروف. هذا الحقيقة دقة في العبارة ولطافة وإحسان ولا غرابة. فهذا هو يوسف عليه السلام، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هذه المرحلة الطويلة بمشاهدها المتعددة كان فيها اللطف من الله جل وعلا، وهي إيماء لنا أيها الأحبة كيف نتوصل إلى مقصودنا بلطف وهدوء وأنات وحكمة. لماذا العجلة؟ لماذا الاستخفاف؟ الله سبحانه وتعالى الذي يقول الشيء كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة، كلمة واحدة كلمح بالبصر، ومع ذلك تقع هذه السنوات ما فيها من شدائد وبلاء، وهو الله سبحانه وتعالى من أجل أن نتحقق المقصود. فما بالنا نحن ونحن البشر نتعجل فيما نريد. نأخذ من هذا الدرس عدم الاستعجال، ونأخذ التلطف فيما نريد، لطيف لما يشاء، فهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. وتكررت عليم حكيم في هذه السورة في مواضع دليل على أهمية الإيمان بعلم الله وحكمته، فما وقع شيء إلا بعلمه، وما وقع شيء إلا بحكمة. فنحتاج إلى أيضا مرة أخرى أن نقف مع أسماء الله وصفاته، وأن نتشبع إيمانا بها وبدلالاتها وبحقائقها، فهو عليم حكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انتهى المشهد، انتهت علاقة قصة يوسف مع إخوانه، وسيبدأ مشهد آخر بين يوسف وبين ربه، وليس بالضرورة أن يكون متصلا اتصالا مباشرا كما قد يتوقع أنه في نفس المجلس قال ما بعده، لا، المشهد انتهى وطويت هذه الصفحة، وبقيت دروس وعبرة لنا بما فيها. وفي اللقاء القادم بإذن الله نبدأ مع المشهد الأخير في قصة يوسف نفسه، بعد أن انتهت قصته مع أبيه ومع إخوانه ومع عائلته. هذا هو موعدنا بإذن الله في الدرس القادم وفي الحلقة القادمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد وجفت الأقلام، ما عاد يجدي بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن يلق دموعنا، أو أن تبيل قلوبنا الآلام، ما عاد يجدي أن يجمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن نريق دموعنا أو أن تبيد قلوبنا الآلام.